أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند أبواب سترة المصلي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب سترة الإمام، سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أبواب سترة المصلي وما يختص بها، وافتتح بباب أو باب بالتنوين: سترة الإمام، سترة من خلفه. إذا كان للإمام سترة فإن هذه السترة تكفي من خلفه، فالمرور بين يدي الصف جائز ولا إشكال فيه. وإذا قلنا ببطلان صلاة من مر بين يديه حمار أو كلب عقور أو امرأة قد حاضت، فحينها نقول هذا منتف إذا مر الثلاثة بين يدي الصف. افتتح هذا الباب بخبر عبد الله بن يوسف وهو التنيسي المصري قال أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، عن ابن شهاب وهو الزهري محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني ابن مسعود عن ابن عباس، وفيه أنه أقبل راكبا على حمار أتان. عزكم الله، الأتان هو أنثى الحمار. ويقول: وأنا يومئذ قد ناهزت، يعني قاربت الاحتلام، يعني ما زال صغيرة. وفي هذا دليل على أن الشرط المعروف في قبول رواية الراوي أن يكون بالغ عاقل، أن البلوغ هذا شرط في الإيه؟ في الأداء، وليس بشرط في التحمل، بدليل هذه الرواية وغيرها كحديث محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر لنا، وغيرها من الرواية. ناهزت قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، لا يعني أنه يصلي إلى غير سترة، وإنما لا يصلي كالعادة في المسجد إلى جدار، وإنما يصلي إلى سترة غير الجدار المعتاد الذي كان يصلي إليه في المسجد. مفهوم يا أخواني؟ قال: فمررت بين يدي الصف، وهذا هو محل الشاهد، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، يعني أرسلتها تذهب وتأكل ونحو ذلك، ولم ينكر علي أحد. فدل الحديث على جواز المرور بين يدي الصف وليس بين يدي المنفرد وليس بين يدي الإمام، وإنما الحديث هاهنا على ماذا؟ على الصف. ولهذا يتبين لك ضعف من قال أن صلاة من مر بين يديه الحمار والكلب والعقور والمرأة ليست بباطلة بدليل هذا الحديث. هذا فيه ضعف في الاستدلال. لماذا؟ لكون هذا الحديث جاء في الصف والسترة إنما هي للإمام، ولم يجئ في ماذا؟ في فرد، في الإمام نفسه أو في منفرد، مفهوم؟ ويأتي معنى حديث عائشة الآن ونبين أن النبي قال مرور، وما فعلته عائشة كان ماذا؟ كان يعني وجود في القبلة. فلا نقول أن وجود المرأة في القبلة تصلي إليها مثلا، أو تصلي إلى كلب عقور، أو تصلي إلى عزك الله حمار مثلا، فهذه لا تبطل، وإنما المبطل هو إيه؟ هو المرور بين يدي الإنسان. ففي هذا الحديث سترة الإمام سترة من خلفه بدليل مرور إيه؟ ابن عباس بين يدي الصف، ولم ينكر عليه أحد. قال حدثنا إسحاق، من إسحاق؟ إسحاق بن منصور. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله، من عبيد الله؟ أيوه عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن إيه؟ ابن عمر ابن الخطاب، عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وفيه كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، أمر بالحربة تغرس يعني بين إيه؟ بين يديه، يأتي بالحربة فتغرس في الرمال بين يديه ويصلي إليها، والناس وراءه، الناس يصلون وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء يعني. ولهذا كان الأمراء إذا صلوا في إيه؟ في صلاة العيد أو الاستسقاء وغيره يضعون هذه الأشياء أمامهم. قال حدثنا أبو الوليد، هذا هشام ابن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، قال عن عون بن أبي جحيفة سمعت أبي، أبوه هو من؟ ها أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، هكذا بالضم. قال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، مكان خارج مكة ويسمى أيضا بالأبطح، وبين يديه عنزة، العنزة خشبة في آخرها زج، في آخرها سن، توضع في الأرض، تغرس في الأرض ويصلي إليها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني يقصر الصلاة. تمر بين يديه المرأة والحمار، لا بأس أن يمر من وراء السترة هذه الأشياء الثلاثة، لا تبطل حينها صلاة الإنسان. إذن الشاهد في هذا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وفيه تستر الإمام. قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، يعني ما هو المقدار الذي يكون بينك وبين هذا المثل العمود وتتخذه سترة أمامك، ما هو المقدار المتروك؟ قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. طيب إبلان، هذا في المقدار الذي يكون بين الإنسان وبين السترة. حدثنا عمرو بن زرار النسابوري قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أبو سلمة ابن دينار أبو حازم عن سهل، هذا سهل بن سعد، هذا سهل بن سعد قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، يعني بقدر ما تمر الشاة، وهو مقدار سجود الإنسان، يعني على مقدار سجود الإنسان يضع إيه؟ يضع ناصيته عند إيه؟ عند حرف هذا الحاجز الذي يعني يصلي إليه. قال حدثنا المكي بن إبراهيم هذا البلخي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد هذا الأسلمي، هذا يزيد ابن أبي عبيد هذا الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع، مولى سلمة ابن الأكوع عن سلمة هو ابن الأكوع قال كان كان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر، أو قال كان جدار المسجد عند المنبر، يعني مسجد النبوي عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه، يعني بين الجدار وبين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ممر الشاة. قال ما كادت الشاة تجوزه، يعني كان يقترب أكثر ما يكون بينه وبين ليه؟ وبين سترة الإنسان. فالمستحب أن يقترب الإنسان من سترته قدر استطاعته. قال باب الصلاة إلى الحربة، هيبتدئ الإمام البخاري الآن، شوف باب الصلاة إلى الحربة، باب الصلاة إلى العنزة، باب السترة بمكة، هل الإنسان يعني يتخذ سترة بمكة أم لا، باب الصلاة إلى الأسطوانة، كل هذا في باب السترة بين يدي المصلي والسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. قال باب الصلاة إلى الحربة، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. الصلاة إلى الحربة يجعلها سترة، يجعل الحربة التي يحارب بها الإنسان يضعها بين يديه ويصلي إليه، هل هذا جائز أم لا؟ قال حدثنا مسدد، من مسدد؟ مسدد بن مسرد، أبوه من أين؟ أبو الحسن، ها؟ بصري، أحسن. قال مسدد له المسند، ويقال مسدد هو مسدد كاسمه، يعني إمام فعلا في العلم. وإذا روى مسدد، القاعدة إذا روى مسدد قال حدثنا يحيى، فهو يحيى من؟ ابن سعيد القطان، قاعدة لا يروي مسدد عن يحيى ابن سعيد الأنصار، وإنما قاعدة مسدد عن يحيى فهو القطان. حدثنا يحيى هو القطان الإمام، تلميذ من؟ أخذ العلم الجرح والتعديل من من؟ من شعبة، أخذ هذا الفن من شعبة. قال عن عبيد الله، من؟ المتقدم، ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن إلى آخره. أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها، هذا دليله وهو ظاهر. قال باب الصلاة إلى العنزة، حدثنا قلنا العنزة تكون خشبة لها زبد لها سن كده تركز، وهي أقل من الحربة نصفها تقريبا. قال باب الصلاة إلى العنزة، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكاز أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. حدثنا باب الصلاة إلى العنزة، آدم من؟ ابن أبي إياس، أحسنتم. شعبة بن الحجاج، أبو إيه شعبة؟ أبو بسطام. طيب عون بن أبي جحيفة، قلنا أبوه أبو جحيفة اسمه إيه؟ وهب بن عبد الله السوائي، هكذا رضي الله عنه. وفيه الحديث المتقدم، ولكن هنا جاء بطول، وفيه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، الهاجرة وقت شدة الحر وهي وقت الظهر في الذروة أو قبله، فأتي بوضوء، الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل، إذا قلنا وضوء بالفتح فهو الماء، وإذا قلنا وضوء، وإذا قلنا سحور الأكل، وإذا قلنا سحور هو الفعل، وعلى هذا فإيه هو القياس. قال حدثنا أو قال فأتي بوضوء يعني ماء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة، هذا هو الشاهد، أقصر من الحربة زي ما قلت لك نصف الرمح تقريب، والمرأة والحمار يمرون من ورائه، سبق يشهد منه أنه صلى إلى عنزة. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان، شاذان هذا ابن إيه؟ ابن عامر، نعم ابن عامر البغدادي، عن شعبة عن عطاء بن أبي، هذا ابن أبي ميمون بصري، قال سمعت أنس بن مالك فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكاز يعني عصا، وهي العصا الملتوية من رأسها معروفة، عكاز أو عصا، عصا مستقيم كويس، أو عنزة معروفة لها الزج لها السهم القليل وهي صغيرة شطر الحربة. ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. طب ما شأن قضاء الحاجة بما نحن فيها؟ نقول الصلاة إلى ليه؟ إلى هذه الأشياء. فما شأن قضاء الحاجة عندك يا جماعة؟ أحسن. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ صلى. فأخذ ماذا تعلل أخذ العصا والعنزة لماذا كان يأخذها؟ ليضعها بين يديه ويصلي صلى الله عليه وسلم. قال باب السترة بمكة وغيرها. شائع بين الناس أن الإنسان يصلي في الحرم ولا يقف إلى سترة، فيمر بين يديه النساء ويمر بين يديه الرجال، لا إشكال في هذا، ولا يوجد برهان ودليل على التفرقة بين مكة وبين غيرها من البقاع. ولهذا يقول باب السترة بمكة وغيرها، يعني الستار يكون بمكة ويكون بغير مكة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. كل هذا حديث مين؟ وهب بن عبد الله السوائي، يأتي باللفظ المراد للشاهد المطلوب. هو أطول من هذا، حديث أطول من هذا، لكن البخاري كما هو معلوم يختصر ويأتي باللفظ المراد حتى يستل منها الفقه. ما الشاهد من هذا؟ الإسناد الأول شعبة عن الحكم، شعبة عن الحكم القاعدة، ها الحكم ابن عتبة، عتيبة الحكم ابن عتيبة، يبقى دائما شعبة عن الحكم. فمن الحكم ابن عتيبة قاعدة، اكتب هذه ليه؟ هذه القواعد يا اخوانا، اكتبوا هذه القواعد. مسدد يحيى القطان، ها شعبة الحكم، حكم ابن عتيبة، وهكذا. افضل اكتب في هذه القواعد في البخاري وفين وفي مسلم وفي أبي داود، كله فيه قواعد. وكما ذكرنا في صحيح مسلم كنا نذكر قواعد حتى في المؤتلف والمختلف، كل ما يأتي في الكتاب ها عبيدة أو عبيدة إلا فلان وفلان فهو بالفتح، كل ما يأتي سلام إلا فلان وفلان فبالإيه؟ بالتخفيف. هذه القواعد لابد أن نحفظها جيدا حتى يعني لا نقع في لحن أو نقع في عدم تمييز لبعض المهملين في من الرواة. الآن يقول باب السترة بمكة، ما الشاهد من هذا الحديث؟ أحسنت أحسنت، صلى بالبطحة، بطحة في مكة، وكان أيضا يستتر ويضع بين يديه السترة، هذا هو شاهده. يتمسحون، يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون به. وبعض العلماء يعمم التبرك بالصالحين وهذا غير ظاهر، بوضوئه، يعني يتمسحون بوضوئه بالماء الذي فضل منه صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحديث اتخاذ السترة حتى في مكة. قال باب الصلاة إلى الأسطوانة، الصلاة إلى الأسطوانة، عمود المسجد، ينفع نصلي إليه؟ زي ما قلت لك نحن الآن، وتقول والله أنت بتبرهن إيه على الهواء موجود معنا أم لا؟ صح، إيه مشكلة؟ ما كل الناس بتصلي إلى ليه؟ إلى العواميد في المسجد، ولا إيه الإشكال؟ لماذا يبوب الإمام البخاري مثل هذه الأشياء؟ قلت لك مرارا أنك تصلي إلى هذا العمود بعلم بدليل من الكتاب والسنة، هذا يختلف عن الصلاة إليه بلا برهان. هنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسجد ينفع نضع له باب؟ ها؟ نضع له باب، لكن هل تعلم دليل على أن المساجد يجوز أن يكون لها باب؟ ذكرنا الأدلة هنا في صحيح البخاري. معرفة هذا درجة من الايه؟ من الدرجات، كويس. ولهذا الإمام البخاري وضع كل التراجم، كل البراهين والأدلة على هذا، حتى لا يأتي، لعل ناس تأتي بعد ذلك تقول الصلاة إلى هذه الأعمدة كفر. مش ممكن الناس تيجي تقول كده؟ ممكن. فبرهن الإمام البخاري على أن الصلاة، وبرهن على أن الصلاة لما يعبد من دون الله، فاكرين ولا لا؟ الصلاة إلى ما يعبد من دون الله، هذه صلاة جائزة، هو جوزها طالما أنت تصلي لله، بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى رأيت النار، عرضت عليه النار وعرضت عليه جهنم لو فاكرين. هذا فهم الإمام البخاري لهذه النصوص. طيب، هنا باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. واحد متكئ على الأسطوانة كده على العمود ومفروض أنت أولى به يوم من هذا المكان وأنت أولى به تصلي إليها. قال: ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. يعني لا يصلي بين ليه؟ بين العمودين. فقال نحاه إلى أسطوانة منها وقال: صلي إلى إيه؟ إلى هذه. وكلا الأثرين موصول عند ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد هذا الأسلمي قال: كنت آتي مع سلمة فيصلي عند الأسطوانة. الأسطوانة زي ما قلت لك العمود معروف. طيب، وفيه يصلي عند الأسطوانة، فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. كان المصحف على عهد عثمان موضوع فين؟ في المسجد، موضوع في المسجد. فقلت: يا أبا مسلم، دي كنية مين؟ سلمة بن الأكوع، هذه كنيته، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، لماذا؟ فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها، فلا إشكال في هذا. والنبي كان يتحرى الصلاة عندها لا لغرض هذه البقعة بذاتها، وإنما كان يتحرى الصلاة عندها لكونها أسطر، لماذا؟ له وسطر حسنة لا يمر بين يديه أحد. هذا هو المقصود، ففيه جواز الصلاة إليها. الخبر الثاني إسناد كوفي. حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة الكوفي هذا، وسفيان هنا من؟ الثوري، نعم هو الثوري، عن عمرو بن عامر عن أنس قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون، يعني يتسابقون السواري عند المغرب. لا يختص المغرب بالتستر، وإنما عند كل صلاة، لكن صادف الراوي المغرب، صادف الراوي صلاة الإيه؟ صلاة المغرب. وإلا فإنهم كانوا يبتدرون في كل ماذا؟ في كل الصلوات. زاد شعبة، هذا موصول في الأذان، عن عمرو بن عامر الأنصار المتقدم عن أنس. طبعا هنا لو كان عمرو بن عامر هذا مدلس فإن شعبة حينها روى عنه، وإلا فهذه زيادة حتى يخرج. لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون، وفيه زيادة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلون ويبتدرون هذه السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. هل يجوز أن يقف الإنسان بين ساريتين ويصلي في غير جماعة؟ دعك من الجماعة، نتحدث الآن على الصلاة الإيه؟ على صلاة المنفرد. هل هذا جائز بين أسطوانتين أم لا؟ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، فأطال ثم خرج، كنت أول، هكذا كنت في بعض الوقت، وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجابي، فأغلقها عليه ومكث أو ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال: عمودين عن يمينه. باب الصلاة بين السواري جائز أم لا؟ برهن به خبرين، وهو خبر واحد بلفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى بين ساريتين وهو منفرد، فدل هذا على جوازها. حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا من؟ التبوزكي. قال: حدثنا جويرية، من؟ ابن أسماء الضبعي، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر: البيت المقصود به الكعبة، وعثمان بن طلحة كان معه المفتاح، وبلال هذا تعهد على نفسه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أسامة بن زيد صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه بين العمودين المقدمين، صلى بين عمودين. الخبر الثاني: عبد الله بن يوسف هذا التنيسي، مالك، نافع، ابن عمر معروف، والشاهد منه: فأغلق عليه وسأله قال: جعل عمودا عن يساري عمودا عن يمينه. مالك زاد: عمودين عن يمينه، لا إشكال. المهم أنه صلى بين إيه؟ بين عمودين هكذا. وطبعا العلماء حتى الشراح يعني تكلموا كثيرا في لفظة مالك هذه، وفي التوافق بين هذه الرواية والرواية الأخرى، كم عمود كان في الكعبة ونحو ذلك، والثمرة من وراء هذا النقاش قليلة. والكل متفق على أن النبي صلى بين ساريتين. قال: باب هكذا. وسقط التبويب عند الأصيل. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه، مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، فصلى. نعم، ثلث. وعندنا هنا في الهامش ثلث، في ثلث، وقال صح يعني صحيحة ثلث، بس مش هتكون متوافقة مع أذرع. نعم، قريبا من ثلاثة أذرع صلى، يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: وليس على أحد أو على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء. طيب، إبراهيم بن المنذر هذا الحزامي، طبعا هذا التبويب من الممكن أن يلحق هذا الأثر بالباب الأول لأن في أنه فيه معنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر هذا الحزامي وأبو ضمرة، ما اسم أبي ضمرة؟ أنس بن عياض، أحسن. قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، وفيه إذا دخل الكعبة ابن عمر كان يفعل، مشى قبل وجهه أمامه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أزرع، يترك ثلاثة أزرع بينه وبين يدي الحائط ويرجع ويصلي. يتوخى يعني يتحرى ويقصد المكان الذي أخبره به بلال. قال: قال يعني ابن عمر: وليس على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء، يعني نصلي في أي مكان، حتى لا يفهم الناس أن المقصود أنه لا يتجاوز هذا المكان ويصلي في هذا المكان وفقط، ولا يصح أن يصلي في غيره. بعض الناس لعله يفهم هذا من توخي ابن عمر للمكان الذي يريد أن يصلي فيه، فين؟ في الكعبة. وعليه فالصلاة بين السواري جائز، والصلاة في الكعبة هذه أيضا جائزة، وأن يجعل الإنسان في الكعبة بينه وبين السترة ثلاثة أذرع جائز أيضا، كل هذا جائز. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. باب الصلاة إلى الراحلة، الناقة التي تصلح أن تكون إيه؟ راحلة، يصلح يوضع عليها الإيه؟ المتاع. والبعير هو الناقة التي لم تتجاوز الخمس سنين، والشجر معروف، والرحل ما يوضع على ظهر الإيه؟ البعير. كل هذا هل يجوز أن أصلي إليه أم لا؟ قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وحدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض هذه نسخة، وكتب عليها صح، وفي بعضها يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله نعم فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله الصلاة إلى الرحل البعير الشجر. نعم، الرحل الراحلة والبعير والشجر والرحل. محمد بن أبي بكر المقدمي معتمر هذا ابن سليمان وعبيد الله هذا ابن عمر المتقدم ابن حفص إلى آخره. كان يعرض راحلته فيصلي إليه، هذا الشهد الأول، أنه كان يعرض يعني يبركه، يجعله يجلس ويستتر به راحلته، هذه الأولى. وفي معناها إليه البعير، يعني ده شاهد إليه الراحلة وفي معناها البعير. فيصلي. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرحل فيعدله، يعني يأخذه إذا هبت يشده ويضعه أمامه ويجعله سترته فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخرته، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. هنا طالما يصلي إلى راحلته والراحلة يبقى في سفر، يبقى لعله يصادف شجرة أو نحو ذلك فيفهم هذا إيماء، وإلا فالشجر هنا لم يأتي في نص، فلعله يفهم إذا كان يعني أمامه شجر فهو أولى بطبيعة الحال من بعير، وهكذا مفهوم. يعني قد نتكلف بهذا التوجيه، ممكن، بس هو يقصد هنا، هل يقصد هنا الشجر أم القطعة من الشجر؟ لو يقصد القطعة من الشجر فالرحل يصنع من خشب الشجر، فممكن يعني ممكن هذا الفهم برضه لا بأس به، لكن لعله يقصد الشجرة ذاتها يعني. ممكن، وكان ممكن برضه اللي هو يربط الراحلة في الشجر، بس لو كان هذا لعله كان ذهب إليها فصلى إليها أولا. يعني كل هذه أجوبة، والصلاة إلى الشجر يعني هذه لم يخالف فيها أحد فيما أعلم وقال بكراهتها أو نحو ذلك. قال باب الصلاة إلى السرير، باب الصلاة إلى السرير، في بعض النسخ على السرير، وهذا غير صحيح، في بعض النسخ باب الصلاة على السرير، ولكن المقصود إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن نعم في نسخة وهي الصحيحة أسنحه هكذا مفهوم، وفي بعضها أسنحه يعني أقوم أمامه يعني، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. طيب، الصلاة إلى السرير يعني النبي كان يصلي إلى السرير وهي وهي نائمة عليه، ودليل عليه أن له له أرجل، كويس كده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، منصور وهو ابن معتمر، وإبراهيم بن يزيد النخعي، والأسود بن يزيد إلى آخره، عائشة. أعدلتمونا يعني سويتمونا، لما قيل لها يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار، قالت عدلتمونا جعلتمونا مثلنا مثل مثل الحمير والكلاب، فهي كانت توهم من قال هذا. ليه؟ لأني شوف بقى النقد ده من زمان، الصحابة كان ينقد يعني تنقد هذا الذي يقولونه برواية عندها وفعل، وهي أنها كانت تنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتستلق يأتون كمان من إيه؟ من أمامه. كويس. وكان شيخنا الشيخ يحيى مدرس يقول: المرور شيء، والاستقبال شيء، والانسلال شيء. هذه أشياء ثلاث. فالذي أبطل هو ليه؟ المرور، وليس النوم، وليس أن ينسل الإنسان من أمامه، لا. هذه أشياء أشياء ثلاث. وهذه من الخلاف الذي دب بين بين الصحابة. قالت: أعدلتمون، يعني سويتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير. فيجي النبي فيتوسط السرير، يعني يصلي ويكون في وسط السرير، إذن هو في وسطها. فأكره أن أسنحه أو أسنحه، يعني أقوم أمامه، أنتصب أمامه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافيه. زي ما قلت لك، هذا دليل على الصلاة إلى السرير، وده فهم مين؟ فهم الإمام البخاري. طيب. قال: باب يرد المصلي من مر بين يديه، يعني إذا اتخذ سترة الإنسان ومر بين يديه إنسان فإنه يرده، يمنعه. ورد ابن عمر في التشهد، يعني حتى هو جالس في التشهد وإن صلاة رد الناس الذين يمرون بين يديه. وفي الكعبة أيضا كان ابن عمر يعمل إيه؟ يرد الناس الذين يمرون بين يديه فين؟ في الكعبة، على خلاف المشهور الآن بين الناس يتركونهم، ويترك الإنسان الناس يمر بين يديه. قال: من قبل رجل، أو قال: نعم، يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة. وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. إن أبى إلا أن تقتله حاجة وإيه؟ وتقاتله حاجة. تقاتله تدافعه، المقاتلة إيه؟ مدافعة، يعني تمنعه، فيريد أن يمر فتمنعه، هذه مقاتلة، مش المقصود القتل، مفهوم يا إخواني؟ حدثنا أبو معمر، ما اسم أبي معمر؟ عبد الله بن عمرو البصري. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد. قال: حدثنا يونس. من؟ ابن عبيد بن دينار، نعم، البصري. قال: عن حميد بن هلال هذا العدو، عن أبي صالح. من؟ ذكوان السمان الزاد. احفظوا هذا، أبو صالح يروي دائما عن مين؟ عن أبي هريرة كثيرا، ويروي أيضا عن أبي سعيد. أن أبا سعيد ذكوان السمان نسبة لبيع السمن، الزيات نسبة إلى بيع الزيت. قال: قال النبي أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا، في بعض النسخ حا وحدثنا، هذا تحويل إسناد، ها، وحدثنا، يعني هذا إسناد بمتن، وهيأتي إسناد آخر بمتن، كلاهما الإسناد الأول والثاني لهذا المتن المذكور. قال: وحدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، يصلي كالعادة إلى شيء يستره من الناس. فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز، هو طبعا لم يقل اسمه لأنه وقع في أبي سعيد، فلا يريد أن يقدح فيه، ولكن نسبه إلى عائلته، أن يجتاز بين يديه. فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، لم يجد مكان يمر منه إلا بين يدي من؟ أبو سعيد. فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، يعني تكلم في أبي سعيد، أنه قضح فيها وقال في الشيء. ثم دخل على مروان الخليفة فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك، يعني ما لك تدفع وتضرب ابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الشيطان والإنسان، ليه شيطان؟ الشيطان بيشغل الإنسان عن صلاته، يحاول أن يقطع عليه، فكذلك المر بين يدي المصلي يشغب على على المر بين يديه فشبه بهذا. بعض أصحاب العقول السقيمة كان يرد هذه الأحاديث لها، يقول هذا حديث له سبب. فأبو سعيد لما تضايق قال للخليفة هذا الحديث، يعني كأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيختاز، يعني فهم؟ هذا كلام زنادقة، يعني هذا كلام الزنادقة ليس إلا. فطبعا لا يظن بالصحابة هذا أنه يبتكر حديث للنيل من رجل، أعوذ بالله. يعني قال باب اسم المار بين يدي المصلي، بل إنسان لا يجعل أحد يمر بين يديه، فإن مر فإنه يأسم بهذا، يأسم أن يمر بين يديه. والمقصود المرور بين يديه إن اتخذ إنسان سترة وصلى إليها فلا تمر بين يديه، فإن كان يصلي هكذا بلا سترة فلا تمر بين يديه، ما بين قدميه إلى موضع سجوده لا تمر بين يديه، لكن ممكن أن تمر من إيه؟ أبعد من هذا، لأنه هذه هي، هذا هو محل صلاته، هذا قول جماعة الإيه؟ جماعة الفقهاء. لكن لو في واحد بيصلي في خلاء المسجد عندنا مثلا، فلا يجوز أن تمر من هنا، هذا لم يقل به أحد أصلا، مفهوم؟ حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن نضري مولى عمر ابن عبيد الله عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم رضي الله عنه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، في بعض النسخ من عليه، ماذا عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر مولى عمر بن عبيد الراوي عن بصر لا أدري أقل 40 يوما أو شهرا أو سنة. يبقى الإنسان يقف حتى لو مستعجل، يقف حتى ينهي الناس الصلاة، لأن بعض المساجد صغيرة ولا يستطيع أن يمر الإنسان إلا بالمرور بين يدي الناس، فعليه أن يصبر 40، يعني حتى لو هيقف كده 40 يوم أو 40 سنة الأولى، إذا علم ما عليه من الإسم، ففيه دليل على إسم المار بين يدي المصلي. قال باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، هل يجوز الإنسان يصلي في ظهر صاحبه أو صاحبه جالس فتستقبله أو متكئ يمينا ويسارا فتصلي إليه، هل هذا جائز؟ قال وكره عثمان يعني ابن عفان أن يستقبل الرجل، أن يستقبل الرجل وهو يصلي، قال وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لا أبالي أصلي إليه أو لا إشكال، لأن صلاة الرجل لا تقطع صلاة إليه الرجل. يبرهن على هذا فيقول حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم يعني ابن صبيح، دائما الأعمش عن مسلم، فمسلم ابن إيه؟ صبيح ولا تقول صبيح، عن مسروق، مسروق عن عائشة، فهو مسروق بن الأجدع تلميذ عائشة، أنه ذكر وسمي مسروق لكونه سرق وهو صغير فسمي مسروق، عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي عليه السلام يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون للحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا يعني خيفة أو خفية. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه، هذه متابعة الأعمش عن إبراهيم، يعني مسلم هذا توبع عن إبراهيم، ومسروق توبع من الأسود ابن يزيد عن عائشة، هذه متابعات. طيب يبقى الآن هذا استدل به الإمام البخاري على أن الإنسان يصلي إلى الإيه؟ إلى الإنسان، الرجل من الممكن يصلي إلى الرجل أو إلى المرأة، لأن النبي كان يصلي إيه؟ يصلي إليها، لا إشكال في هذا. طيب يبقى أخذ من الحديث ها جواز الصلاة إلى الرجل، لأنه بوب هنا باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته. قال باب الصلاة خلف النائم هل هي جائزة أم لا؟ إنسان نائم فتصلي خلفه تتخذه سترة. قال حدثنا مسدد مسدد بن مصارهد قال حدثنا يحيى القطان هذا قال حدثنا هشام قال حدثني أبي هشام بن عروة أبو هروة بن الزبير عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة يعني نائمة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت يعني يصلي إليها وهي نائمة. وفي بعض الروايات معترض اعتراض الجنازة مثلها مثل ليه الجنازة توضع بين يدي الإمام يصلي إليها وكانت نائمة بدليل إذا أراد أن يوتر ها يوقظني إذن هي نائمة. هذا شاهده. باب التطوع خلف المرأة أو خلف المرأة. باب التطوع خلف المرأة جائز أم لا؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني قبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب التطوع خلف المرأة. واستدل عليه بأنه كان يصلي بين يدي كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي إليها ورجلها كمان ممدودة ويعني تعلل هذا حتى لا يفهم سوء الأدب ونحوه أن البيوت ما كان فيها مصابيح فما كانت تدري حال سجود النبي أنه يسجد الآن فتقبض رجلها فكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم غمزها في في قدمها فيعني أزالتها ليتمكن من السجود صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.